بسم الله الرحمن الرحيم.
السماء.
وحدوا صفوفكم وأجمعوا رأيكم وكلمتكم.
السماء.
لأمة الإسلام من في السماء.
السماء.
ولدين الله من في السماء.
السماء.
ولملة الإسلام من في السماء.
السماء.
فاعلم أيها السامي للسماء، من يخاف سلطان ذي العرش المجيد، خافه كل غريب وبعيد، فما رميت ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟
جهاد.
يا خيل الله اثبت، يا خيل الله، يا خيل الله.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله،
وبالجنة أبشر، أبشر، أبشر،
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
جهاد.
يتقدم الصفوف محرضا، والحرب تقذف تيارا بتيار، كالماء أعذب ما يكون، وإنه لأشد ما يسطو على النيران.
جهاد.
والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا البيان فقل لمن قد ظل دون نقيضه صمتا، فذا أسد الكلام فما طنين بعوضه.
جهاد.
قال لأبنائه جهزوني، قالوا نحن نغزو عنك قد عذرك الله. قال أي بني، والله ما أرى إلا أن الله استنفرنا شيوخا وشبانا، فجهزوني يشبه الرعد إذا الرعد رجف، يشبه البرق إذا البرق خطف.
السماء.
جيل خالد.
جيلا جاءه الوحي على وعي، فتأسس على توحيد، وانطلق بعقيدة، وصار على منهج صحيح، حمل فكرا ساميا لغاية أسمى، زاده التقوى، وشعاره الجهاد، وحصنه الإيمان، وعدته الصبر، وخلقه القرآن، وقدوته سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.
الصديق رضي الله عنه.
لما أشار بعض المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه بأن لا يبعث جيش أسامة، 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 أسامة،
أسامة، أسامة رضي الله عنه،
قال والله لو أن الطير تخطفت، وأن السباع من حول المدينة، وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟
السماء.
جيل خالد.
أمنيته الشهادة في سبيل الله ليكون الدين كله لله، وغايته تلك مع الجنة ورضوان الله. والذي لا إله إلا هو، لولا النقل الصحيح المتواتر القطعي لقيل ذاك طيف من خيال، بل هو الشيء المحال.
لا محال.
قد تقولون محال.
لا محال.
ذاك ضرب من خيال.
لا محال.
قد تقولون ولكني أقول إنها تربية السبع الطوال.
لا محال. محال.
إنه هدي الكتاب.
لا محال. محال.
إنهم جيل المصاحف.
لا محال. محال.
إنهم جيل المحاريب وآساد النبال. إنهم شم الجبال.
لا محال.
محال. والسؤال، لما لم تعد الأمة تخرج مثل ذلك الطراز؟
السماء.
إذا تبايعتم بالعلم.
السماء.
ورضيتم بالزرع.
السماء.
وتركتم الجهاد.
السماء.
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
السماء.
يحسبون كل صيحة عليهم.
السماء.
فلو أن برغوثا على ظهر قملة يكر على الصفين منهم لولت.
السماء.
اتخذوا الدين قشورا.
السماء.
بلا لباب.
السماء.
وألفاظا بلا معان.
السماء.
وهيكلا بلا روح.
السماء.
عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل.
السماء.
وإلى وعيده وزواجره فأرهقوها بالتأويل.
السماء.
وإلى البراء من عدو الله فميعوه باسم التسامح والتقريب.
السماء.
نصبوا من الأموات هياكل بها يفتتنون.
السماء.
وحولها يقتتلون.
السماء.
ولأجلها يتعادون، فعمل الكفار بالأصنام قد لعب الشيطان بالأحلام.
السماء.
مواجهة.
والسماء.
إليكم صورة للمواجهة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، حسمت فيها النتيجة لحزب الله أهل الآخرة قبل المواجهة المسلحة.
السماء.
مواجهة.
والسماء.
والله الذي لا إله إلا هو، لئن بلغني أنه نبش قبره أو مثل به، لا تركت بأرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته، ولا كنيسة إلا هدمتها. جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطم.
السماء.
مواجهة.
والسماء.
فأذعنوا وذلوا وخنعوا ودفعوا الجزية عيد وهم صاغرون.
البدائل للإنتاج الإعلامي. تقدم
السماء والسماوة
لفضيلة الشيخ علي ابن عبد الخالق القرني.
الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورابط ونافح في كل وقت وحين. معشر الإخوة والأخوات والبنين، حياكم الله وأحياكم، وأطال أعماركم وأحسن أعمالكم، وذخرا للأمة أعدكم، تعلون صروحها وتضمدون جروحها وتداوون قروحها، وللملة تسمون في سماها وتحمون حماها وترمون من رماها. تحية أنفاس الرياض وشابها، نسيم هدوء والنواضر هجع، فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع. السماء والسماوة إنما هما رمزان لا خفاء. أيها السماة للسماء، السماء رمز الرفعة والسمو والعلاء، والسماوة رمز الشقة والسموم والهلكة والتيه والبيداء، على حد قول ابن الصحراء: وجشمها بطن السماوة قائضا وقد أوقدت نار السموم الهواجر. فضربا معي الليلة في بيداء السماوة، بحثا عن مراق الشمم والإباء، وكشفا عن أسرار ومعارج ومدارج السمو للسماء، بعون الله رب الأرض والسماء. بيد أنه قد يطول الحديث، ذلك أن المريض الذي يئن يأرز إلى تسلية نفسه بالحديث، والطبيب مهما كان بارعا فإن وصفه علمي، والمريض أدرى منه بمرضه وألمه. فلعلي أن أقف بكم على الأسباب، وأرتقي السحاب، وأصفي الحساب، وأميز القشر عن اللباب، بدليل الكتاب وفعل النبي والأصحاب وذوي الألباب. فإن وفيت فحق ذاك في عنقي، وإن أقصر لأنتم أهل إعذاري، وشتان ما بين السماوة والسماء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معشر الإخوة، إن تفكيرًا بعمقٍ وحقٍ وإرجاعًا للبصر والبصيرة كرةً بعد أخرى في سماوة واقعنا بعد سمو وسماء ماضينا العريق المنير، يجعل البصر يرتد خاسئًا وهو حسير، إذ يرى عموم الأمة دون آحادها اليوم في داجية لا صباح لها يتخبطون، يفتنون في كل عام مرةً أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا ينقلون إلى الأمام قدماً مقبلين، إلا رجعوا إلى الوراء أقداماً مدبرين، أنزلوا أنفسهم من الأمم منزلة الأمة من الحرائر، عجزت أن تتسامى لعلاهن أو تتحلى بحلاهن، فحصرت همها في إثارة غيرة حرة على حرة، وتسخير نفسها لخدمة ضرة نكاية في ضرة. أشربوا في قلوبهم الذل، فرضوا الضيم والمهانة، واستحبوا الحياة الدنيا، فرضوا بفتاتها في إسفاف وسفالة. نزل الشرف من قلوبهم بدار غريبة فلم يقم، ونزل الهوان من نفوسهم بدار إقامة فلم يضعن ولم يرم. يحسبون كل صيحة عليهم، ويتوهمون كل حركة من عدوهم شبحا من الموت يهجم عليهم، فلو أن برغوثًا على ظهر قملةٍ يكر على الصفين منهم لولتي. اتخذوا الدين قشورًا بلا لباب، وألفاظًا بلا معان، وهيكلا بلا روح، عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل، وإلى وعيده وزواجره فأرهقوها بالتأويل، وإلى هدايته فموهوها بالتضليل، وإلى وحدته فمزقوها بالطرق والنحل والشيع والتحزب والأباطيل، وإلى البراء من عدو الله فميعوه باسم التسامح والتقريب. نصبوا من الأموات هياكل بها يفتتنون، وحولها يقتتلون، ولأجلها يتعادون كعمل الكفار بالأصنام، قد لعب الشيطان بالأحلام. ذهلوا عن أنفسهم فلم يحفلوا بحاضرهم، ولم يفكروا في مستقبلهم لأنه زعموا غيب، والغيب لله وصدق الله وكذبوا. ما كانت أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاضر فحسب، وما غرس شجرة الإسلام ليأكل هو وأصحابه ثمارها، بل زرعها للأولين والآخرين. ولما بلغت الأمة هذه المرتبة الدنية طوقهم عدوهم بأطواق الحديد، فسامهم العذاب الشديد، وأخرجهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد، فأصبحوا غرباء في ديارهم تعساء، حظهم من الريادة والسيادة والسعادة الحظ الأوكس، وجزاؤهم فيها الجزاء الأبخس. غطاها سحاب الذلة لأنهم أخطأوا طريق العزة، ظنوها في التقدم المادي والتقني فحسب، فلهثوا وراءها فإذا السفينة غارقة في أوحالها ودار ابن لقمان على حالها. نسوا أن سبيلهم للعزة عودتهم إلى الدين، كيف وقد قال رسولهم صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ففعلوا موجبات ذلهم وخذلانهم. ما هم بأمة أحمد الله والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهى. إن يزرعوا فحصادهم يا ويحهم كان الهوى، إن يقتلوا فقتيلهم كان المودة والإخاء. ولو استرسل المرء مع خواطره لخشي أن يفضي به التفكير إلى أن ييأس فيضل في بيداء السماوة فيهلك، أو يجن فيرفع عنه القلم فيستريح، وما كلاهما مريح، وما عانك مستريح بي منك، ما لو غدا بالشمس ما طلعت من الكآبة أو بالبرق ما ومضى. ولخشية ذلك كله فإني أنقل نفسي وإياكم إلى سماء القرن الأول لنقف على أسرار سموه للسماء، لنقول: هذه هي المراقي فارتقي، هذا هو النموذج لا غيره والمثال. فصلاحه ضربت به الأمثال، وقدمت عليه البراهين، وقام غائبه مقام العيان، وخلدته بطون التواريخ، واعترف به الموافق والمخالف، ولهج به الراضي والساخط، وسجلته الأرض والسماء. فلو نطقت الأرض لأخبرت أنها لم تشهد مذ دحاها الله وطحاها وبراها أمة أقوم على الحق وأهدى به من أول هذه الأمة، ولم تشهد فئة اتحدت سرائرها وظواهرها على الخير مثل أول هذه الأمة، ولم تشهد مذ مهدها الله أمة وحدت الله فاتحدت قواها على الخير قبل هذه الطبقة الأولى من هذه الأمة. هذه شهادة الأرض تؤديها صامتة، فيكون صمتها أبلغ في الدلالة من نطق جميع الناطقين. ثم يشرح هذه الشهادة الواقع ويفسرها العيان الذي لم تحجبه بضعة عشر قرنا من الزمان. إنها حقائق تاريخية ناطقة ينبغي الوقوف أمامها في كل مكان وزمان، فقد تنطق الأشياء وهي صوامت، وما كل نطق المخبرين كلام. لقد خرجت تلك الدعوة جيلا في ذلك القرن فريدا مميزا في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ البشرية جميعه، جيلا فريدا في تصوره وشعوره وانتمائه ووضوحه، جيلا اختاره الله لحمل رسالته ولصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، جيلا جاءه الوحي على وعي فتأسس على توحيد وانطلق بعقيدة وصار على منهج صحيح، حمل فكرا ساميا لغاية أسمى، زاده التقوى وشعاره الجهاد وحصنه الإيمان وعدته الصبر وخلقه القرآن، وقدوته سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أمنيته الشهادة في سبيل الله ليكون الدين كله لله، وغايته تلك مع الجنة ورضوان الله. والذي لا إله إلا هو لولا النقل الصحيح المتواتر القطعي لقيل ذاك طيف من خيال، بل هو الشيء المحال. قد تقولون محال، ذاك ضرب من خيال. قد تقولون ولكني أقول إنها تربية السبع الطوال، لا محال. إنه هدي الكتاب، لا محال. فعلى وقع التلاوات تخضر التلال، لا محال. إنهم جيل المصاحف، لا محال. إنهم جيل المحاريب وآساد النبال، إنهم شم الجبال، لا محال. والسؤال، لما لم تعد الأمة تخرج مثل ذلك الطراز؟ أما إنه قد يوجد أفراد وفئة من ذلك الطراز على مدى التاريخ، لكنه لا يحدث أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في القرن الأول. هذه ظاهرة واضحة ذات مدلول تستحق أن نقف أمامه طويلا لعلنا نهتدي إلى السر. كما يقول سيد معشر الإخوة، إن قرآن تلك الدعوة في ذلك الجيل لم يزل بين أيدينا محفوظا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العملي وسيرته الكريمة بين أيدينا كذلك، لم يغب سوى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو السر؟ أما إنه لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتمياً لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للعالمين، وما جعلها آخر رسالة لأهل الأرض أجمعين. إن الله قد تكفل بحفظ الذكر وبيَّن أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤتي ثمارها، فاختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان. وعلى هذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة. فما السر إذن مرة أخرى؟ هل تغير النبع؟ هل تغير المنهج الذي تربوا عليه؟ مهما تقادم جوهر في عتقه فهو الثمين وليس يبرح جوهرا. إن السر يكمن في أمور، خذها إليك درة من الدرر من كاتب راز الأمور وخبر. أولا، توحيد مصدر التلقي. إن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا القرآن والسنة النبع الوحيد الذي منه يستقون وينهلون، وبه يتكيفون، وفي رياضه يتربون، وعليه يتخرجون. ما نظروا مجرد النظر إلى رواسب الثقافات العالمية التي كانت في ذلك العصر وما قبله، رغم أن بعض هذه الثقافات كانت محيطة بالجزيرة، بل كان بعضها يعيش داخل الجزيرة. بل لم ينظروا إلى الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها، وإنما اقتصروا على كتاب الله وحده، فخلصت نفوسهم لله وحده، واستقام عودهم على منهجه وحده. مرادهم الإله فلا رياء، ونهجهم الكتاب فلا ارتياب. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت فيهم هذا الأصل، ويأطرهم ويقصرهم عليه، ويحذرهم من مصادر التلقي الأخرى. وحاله: فيا قلب اعص كل هوى سواها، ويا نفس سواها لا تطيعي. روى الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقرأ، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر ويتغير. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية أن عبد الله بن زيد قال: أمسخ الله عقلك، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فتبعتموه وتركتموني لضللتم سواء السبيل، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لقد كان درسا عظيما بليغا للصحابة ومن بعدهم، فأحواه عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابيها ويكسوها جمالا. لقد كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي جيلا خالص القلب والعقل والتصور والشعور، خالص التكوين من أي مؤثر غير المنهج الإلهي الذي تضمنه القرآن الكريم. كيف وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. ولما اختلطت الينابيع وشيبت معشر الإخوة والتفت الجيل إلى غير ذلك النبع الصافي، انحط وسقط وخار وبار وصار كالحيوان الأعجم يقع على الجواهر فيدوسها برجله لا يعلم إلا أنها من جنس ما يداس لأنها لا تؤكل، فظهرت فئة مزورة لا صلة لها بذلك النبع إلا بما لا كسب لها فيه كسمها ولقبها، فئة ترى أنه لا نجاة للمسلمين إلا بالالتفات عن ذلك والانغماس في ثقافة الكافر من غير قيد ولا تحفظ، تعمل لهذا جاهدة، يسر المسر منهم كيدا ويعلن المعلن منهم ذلك وقاحا، يتهارشون على وأد ذلك النبع الصافي وتجفيفه مجلبين بألسنتهم وأقلامهم. أُتخِموا من تلك الينابيع ثم شرعوا يتقيَّؤونها في أذهان الجيل بحجة التطوير والرُّقي والسمو، زعموا تعرف ذلك منهم في لحن القول وفي مظهر العمل وفي إدارة الكلام، يتخلل أحدهم تخلل الباقرة، تعرفهم في اللفتات العامة، تلمحهم في أسباب معيشتهم الشخصية، لكنهم يتناقضون ويتهافتون فيبتدئون من حيث انتهى سادتهم أصحاب الينابيع المختلطة بالنتنة. سادتهم يرون أن اللعب إنما يحلو بعد الجد، وأن القشور إنما يلتفت إليها بعد تحصيل اللباب، وأن الكماليات تأتي بعد الضروريات، وأن الوقت رأس مال لا يجوز تبديده في غير ما ينفع. لكن هذه الفئة البائسة تفعل عكس ذلك كله، وتختصر الطريق إلى اللهو لتروي شهواتها، وإلى الكماليات لأن لها بريقاً هو حظ العين وإن لم يكن للعقل منه شيء. عصارة رأيهم في علاج حالة المسلمين تترجم في جملة واحدة هي أن النجاة في الغرق. فئة تلبس باسم الإسلام وتأكل الخبز باسمه، لكنها لا تعمل ما يرضيه ولا تبني ما يعليه، ترفع العقيرة باسمه فتفضحها رطانة الأنباط، وتربط نفسها معه بمثل خيط العنكبوت فينحل الرباط. فجاءت أفكارهم فاسدة كأنتن من جيفة هدهد ميت كفن في جورب مسافر أبخر، في شدة القيض لم يمسه الماء أشهرا، بل أنتن من حلتيت وأثقل من كبريت وأهدى إلى الضلال من دليل خريت، يجرون الذيول على المخازي وقد ملئت من الغش الجيوب، انسلخوا من هويتهم ولم يندمجوا في حضارة سادتهم المادية فصاروا كالمرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة. فتبًّا وسحقًا وهلاكًا وبعدًا في بيداء السماوة، أجمعوا أمركم ثم أتوا صفًّا، فما أنتم ببالغين من الحق إلا ما يبلغه من يريد أن يغطي على الشمس بكمه وهو لا يعلم أن من وراء كمه أرض الله الواسعة. معشر الإخوة والبنين، ولما التفتت وسائل التوجيه والتربية في الأمة إلى غير ذلك النبع الصافي ضاعت هويتها، فصارت كمن ينقش شوكة بشوكة فتنكسر الشوكة التي استخدمت لإزالة تلك الشوكة فتجتمع شوكة بشوكة كما قيل. إنك لتسمع من يقول في بلاهة وغباء وبلادة لمن يدعو إلى العودة إلى ذلك النبع الصافي إلى الوحي: أنتم خياليون تعتمدون على الماضي وتتكلون على الموتى. يستهزئ في معرض النصر: ولا ندري متى صار إبليس مذكرا، ومن الرزية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهار. يريد أن ننسى ماضينا حتى إذا استيقظنا من تنويمه لم نجد ماضياً نبني عليه حاضرنا، فاندمجنا في حاضره المريض، خاب وخسر وعري وهري وقطع وفري وأحرق وذري، تطوع لهذا العمل أم كري، يا هر لو قال ليث الغاب قولكم لاستنكف الفار، إن قالوا له أسد فقبح وفدهم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. أفرزت هذه لنا جيلاً على درجة من الضعف الخلقي والعقلي، يعتقد في قرارة نفسه أنه خلق خلقة الأرنب، وخلق عدوه المفتون به خلقة الأسد، وجف القلم ولا تبديل لخلق الله، إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد الناب عند الثرائد، يبيع دينه بعرض من الدنيا، طلوع الشمس عنده ليل، يلعن الشيطان ويتبع خطواته، أقواله ألفاظ زور ما لها معنى، وصوت كالطبول مجوفة، ما عنده إلا البلادة والقماءة والسفاهة والخنا والعجرفة. ولا عجب، فقد جاءته وسائل التوجيه بالكفن وهو في ثياب العرس، وعرضت عليه النوائح في موكب الفرح، وأرادت علاجه من الفقر فعالجته بالفقر والجهل ومعه الذل، وحاولت علاجه من الحمى فداوته بالطاعون، قيدته بحديد بعد أن قصت ريشه، ثم قالت له اسم وغرد، وأنى له ما حيلة العصفور قصوا ريشه ورموه في قفص وقالوا غردي، إنما تطرب أذن حرة، إنما يسعد قلب مطمئن. معشر الإخوة، ذلك الجيل استقى من النبع الصافي وحده، فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد، إنه السماء. وهذا الجيل استقى من ينابيع مختلطة آسنة، فهلك في بيداء السماوة، وكل يجني عواقب ما زرع وشتان ما بين السماء والسماوة. هذه هي الحقيقة، فلا تلبسها ثوب زور، فلا أبطل من الباطل إلا السكوت عليه، صرح أبن فالخير في التصريح، قد تبرأ العلة بالتشريح. ثانيا، أن ذلكم الجيل قد جعل القرآن الكريم والسنة منهج تلقي للتنفيذ والعمل والتطبيق، لا منهج دراسة ومتعة كما هو حال كثير من الأجيال التي خلفت ذلك الجيل الفريد. وما السيف من غير أبطاله، وما العين من غير إنسانها، إن أولئك لم يكونوا يقرؤون القرآن لقصد الثقافة والاطلاع وزيادة الحصيلة الفقهية فحسب، بل كان الواحد منهم يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن المجتمع الذي يعيش فيه وشأن الحياة التي يحياها، يتلقى ذلك كله ليعمل به فور سماعه وحاله. أنا بالله عزيز لا بعزى أو مناتي، معي القرآن أتلوه فيحيي لي مواتي، استبانت غايتي من آية في الذاريات. فتح هذا الشعور لهم من القرآن آفاقاً لم تكن لتفتح لهم بغيره، ويسر لهم العمل، وخفف عنهم ثقل الأعباء والتكاليف، حول مسار حياتهم إلى الاتجاه الصحيح، فحالهم دو القرآن أيا نفوس فأوبي شوقاً إلى خضر الجنان ورددي. ولو أنهم قصدوا القرآن بشعور البحث والدراسة والاطلاع والثقافة ما كان لهم ما كان، إن المخالب في يدي ليث الوغى قضب وفي يد غيره أظفار. لما تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح قادة المشركين على ثلث ثمار المدينة ويرجعوا، كل ذلك رفقا بأصحابه، فاستشار السعدين رضي الله عنهما فقالا في غاية الاستسلام لله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أأمر أمرك الله لا بد من العمل به فسمعا وطاعة لله، أم أمر تحبه يا رسول الله فما تحبه مقدم على كل شيء، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، لقد كنا وهؤلاء على الشرك بالله، والله ما يطمعون في ثمرة من ثمار المدينة إلا قِرًا أو بيعًا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزَّنا به وبك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا. هذا البيان فقل لمن قد ظل دون نقيضه صمتًا، فذا أسد الكلام فما طنين بعوضه. وها هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت من أمره شيئًا أن أزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنه الصديق اتخذ الله معبودا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دليله وإماما، فرجح إيمانه فحفت به العلياء من كل جانب كما حف أرجاء العيون المحاجر. لما أشار بعض المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه بأن لا يبعث جيش أسامة لاحتياجه إليه، قال: والله لو أن الطيرة خطفني، وأن السباع من حول المدينة، وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ فأنفذه فانقاد كرها من أبى واستكبر. ثم أعلنها حربا على المرتدين، فقيل لهم إنهم يقولون لا إله إلا الله، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فنصر الله به دين الله، قاد السفينة بجرأة ومهارة كالطود نحو مسيرة لا تهزم. وارتدت العرب الغلاظ فأشفقت همم الرجال، فصاح: هل من يفهم؟ والله لو منعوا عقال نويقة أدوه نحو المصطفى لن يسلموا. ومضى أبو بكر لغايته إلى أن أخضع المرتد وهو مرغم. هذا هو الإسلام في عليائه، مثل وأعلام ودين قيم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وتلك سهلة بالدعوى واللسان، لكنها صعبة عند التحقيق والامتحان. الرضا معشر الإخوة كمال الانقياد والاستسلام لأوامر الله ونواهيه، ولو خالف المرء شيخه وطائفته ومذهبه وهوى نفسه، مستمسكا بعرى العقيدة تابعا ولغير شرع الله لا يستسلم. لا يوقف تنفيذ الأوامر على قول شيخه أو طائفته، فإن أذنوا نفذ وقبل، وإلا أعرض ولم ينفذ وفوض الأمر لهم. والله لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقاه بهذه الحال، كما قال ابن القيم رحمه الله: والحق مثل الشمس يجمل ضوءه للمبصرين ولا يروق لأرمدي، ووالله ما الأبصار تنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصائر. معشر الإخوة، ذلك الجيل أسلم واستسلم وانقاد لحكم الله بلا خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وبلا تنطع في البحث عن الحكمة والعلة، لأن ذلك ينافي التسليم والانقياد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبلا حرج في النفس عند تطبيق النص الشرعي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شعارهم: بما أمر ربنا، لا لما أمر ربنا، فكانوا السماء، فاسلك طريقهم، فلئن سلكتها لقد سبقت سبقا بعيدا إلى السمو والسماء، ولئن أخذت يمينا أو شمالا لقد ضللت ضلالا بعيدا وهلكت في البيداء وشتان ما بين السماوات والسماء. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود رحمه الله: إن لنساء قريش فضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، ولا أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل منهن. لما نزل قول الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها فاعتجرت به وغطت رأسها، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتاب. فمن لم يكن حسنها في الحجاب فسخرية عدها في الحسان. يا رب أنثى لها دين لها أدب، فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب. ويختلط الرجال بالنساء في الطريق عند الخروج من المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود: استأخرن عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. معشر الإخوة والأخوات، هذه شامة تهدى لمن بهرتهم مدنية الغرب، فصنعت لهم الصنم وألهتهم عن جلال الحرم، فلم يبق عندهم قيس يحن لليلى بين الشعاب، بل صار يتمنى أن يراها بلا حجاب، بل يشهد جمالها عارية بلا ثياب لتصبح وتمسي في تباب. واشتبهت عندها الحمائم والصقور والغراب بالقراب واليافع بالكعاب، كأنهم زبد والبحر يقذفه والشط يأنفه والحل والحرم. إنها يا فتاة الإسلام ليست مسألة حجاب فقط، إنها عقيدة وشريعة، إنها استسلام وتعظيم وحب لله، إنها مسألة واحدة: أن تكوني أو لا تكوني، هو الخبر اليقين وما سواه أحاديث المنى والترهات. يقبل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يوجه الأمر للواقفين أن اجلسوا، فجلس مكانه خارج المسجد مستسلما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم حكمة ذلك الأمر. حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وعلم بذلك فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. إن للإيمان ناسا كالأسد، فتشبه إن من يؤمن يسد. لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلى معه العصر رجل، ثم مر على قوم من الأنصار يصلون إلى بيت المقدس، فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجه نحو الكعبة وهم ركوع، فانحرفوا ما راجعوا وما ترددوا وما رؤوسهم رفعوا حتى امتثلوا. على مثلهم ينطبق قول الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما يستوي الجفن فيه الغبار وإن أشبه الكحل والأكحل. وفي صحيح البخاري أنه لما نزل قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخٍ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله. وحاله: نفسي الفداء ثم أمي وأبي لصاحب المعراج أحمد النبي. تعودوا هاك ولم يتعودوا هات، ولكل امرئ ما تعود. عزفت أنفسهم عن قول لا، فهي لا تعرف إلا هي لك، يا حي يا قيوم، فاجمعنا بهم في الخلد، إنا لم نحد عن حبهم. في أواخر حياته عكف على القرآن، وبينا هو يقرأ في براءة قول الله: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال لأبنائه: جهزوني. قالوا: نحن نغزو عنك، قد عذرك الله. قال: أي بني، والله ما أرى إلا أن الله استنفرنا شيوخا وشبانا، فجهزوني. يشبه الرعد إذا الرعد رجف، يشبه البرق إذا البرق خطف. جهزوه وغزا في البحر ومات فيه، فلم يجدوا له جزيرة ليدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام أو 9، لم يتغير رضي الله عنه وأرضاه. لو كان هذا الدهر شخصا ناطقا أثنى عليه بنثره وقصيده، أو كان ليلا كان ليلة قدره، أو كان يوما كان يوم عيده. إيه إيه، علم القوم نهوضا للسماء، فشعار القوم كل واشرب ونم. إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سواهما حلم. يا مفني العمر في التفتيش عن حلم، لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم. معشر الإخوة، خير الناس ذلك القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، هم الرجال، وقد جاءوا على قدر، هم الذين إذا ما عاهدوا صدقوا. سأل الإمام الشافعي وهو بمصر رجل عن مسألة، فأفتاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ فارتعد الإمام الشافعي واصفر لونه وقال: أرأيت في وسط الزنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة، ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم أقل به. نعم، أقول به وعلى الرأس والعينين، متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به؟ فأشهدكم أيها الناس أن عقلي قد ذهب. حاله: والله يمينا برا، لو تبرجت لي الآراء في حللها، وتطامنت لي الجبال بقللها، لتفتنني عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى رأي غيره، لما رأيت لي عنه عديلا، ولا اتخذت به بديلا. إذا رأيت الهوى في أمة حكما، فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. أخي، وما أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي. يختفي شيخ أهل السنة وإمام هذه الأمة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في المحنة عند ابن هانئ 3 أيام، أيام الوافر، ثم قال لابن هانئ بعد 3 أيام: اطلب لي موضعا حتى أتحول إليه. فقال ابن هانئ: لا آمن عليك يا أبا عبد الله. قال: افعل، إن فعلت أفدتك. قال ابن هانئ: فطلبت له موضعا، فلما خرج قلت له الفائدة يا إمام. قال: لقد اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول، وليس ينبغي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ويترك في الشدة. فيرحم الرحمن ذلك العلم الزاهد العابد قمة القمم، وفارس المعقول والمنقول المقتفي لسنة الرسول، ونشهد الله على محبته جمعنا الله معا في جنته. هذا هو النهج الذي سما بأولئك، إنه التلقي للتنفيذ والعمل. ولما أخذت الأجيال المتأخرة الوحي للدراسة والمتعة، خرج لنا هذا الجيل الهالك في بيداء السماوة في مجمله، لكل جماعة فيهم إمام، ولكن الجميع بلا إمام، ليسوا بأحياء ولكنهم تسمع من أفواههم أحرف وشتان ما بين السماوة والسماء. أيها الجيل، ليس بعد نبينا نبي، ولا بعد كتابنا كتاب، ولا بعد أمتنا أمة. الحلال بين والحرام بين، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، وإن تطيعوه تهتدوا. فاقصد البحر وخل القنوات، وإذا أتى نهر الله بطل نهر معقل، وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل، فاستذكرا آثارك الخوالدة ومجدك الفذ الصريح التالدة، واقتبس الأصول منه والسنن، والتسموا بها الهضاب والفنن، وكن أخي في الرأي والإعداد من عصبة الزبير والمقداد وشتان ما بين السماوة والسماء. ثالثا، صدق التميز والمفاصلة مع الكفر وأهله، فإن عبودية الله لا تسمح بموالاة أي عدو لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. لقد تميز جيل الصحابة رضي الله عنهم عن المجتمع الجاهلي تميزا واضحا في كل شيء، ظاهرا وباطنا، كما يقول سيد: لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية، ويبدأ عهدا جديدا منفصلا كل الانفصال عن حياته الجاهلية، ويقف من كل ما عهده في جاهليته موقف الحذر المتخوف الهائب المستريب، متيقظا في كل جارحة له مخصوصة قلب وعين تنظر. قد عاش عزلة شعورية كاملة بين ماضيه في جاهليته وغوايته، وحاضره في إسلامه وهدايته، عزلة شعورية في صلاته وروابطه الاجتماعية، حتى وهو يتعامل معهم في عالم التجارة اليومي. انخلاع من البيئة الجاهلية وعرفها وتصوراتها وعاداتها وتقاليدها، وانضمام إلى المجتمع الإسلامي في ولائه وطاعته وتبعيته، في تخفف وانسلاخ من ضغط العادة والتقليد والتصور والقيم السائدة البائدة. فكان ذلك الجيل المتميز حاله: من كان منا فإنا منه، ومن شذ ردا، ليس الفتى من توارى، إن الفتى من تصدى، ومن تسربل عزا لم يكتس الذل بردا. لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه قال المشركون: صبأت. فقال عمر: كذبتم، ولكني أسلمت وصدقت. فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيا من التعب، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، أحلف بالله أن لو كنا 300 لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وحاله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، في الله نبغضكم دوما وتقلونا. الله أكبر، ما كان بين إسلامه رضي الله عنه وبين أن قاتلهم وقاتلوه وقال افعلوا ما بدا لكم إلا سويعات عديدة. وحاله: إذا كان قلبي لا يغار لدينه فما هو لي قلب ولا أنا صاحبه. إنه التميز والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله، ورفض الالتقاء في منتصف الطريق. إنه الفاروق الذي جاءه أبو سفيان من أشراف قومه ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شد عقد الحديبية، فقال له في براء من أعداء الله: أنا أشفع لكم، والله الذي لا إله إلا هو لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. حاله كان العيش معهم والشفاعة لهم ممكنة، ولكنهم ركبوا مسلكاً يحيد عن الجدد المشرق، وقد ولي الأمر منهم رجال يخالف منطقهم منطقي، نأوا عن هدى الله في نهجهم وساروا وسرت فلم نلتقي. إنه على بصيرة من دينه، واثق بمنهجه، موقن برسالته، لو شك الناس جميعا في الحق ما شك فيه، لأنه يفترض أنه خلق وحده وكلف بالحق وحده وسيحاسب عليه وحده، وعلى مقادير الرجال فعالهم، قطع المهند تابع لحديده. أخرج الشيخان أن ثمامة سيد أهل اليمامة وقع في الأسر وربط في سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إسارة ثم قال: أطلقوا ثمامة، فرغب في الإسلام، وتغيرت الصورة القاتمة التي كان يحملها عن الإسلام إلى صورة مشرقة استنارت بها بصيرته، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وشهد الشهادتين، ثم قال: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه ولا دين ولا بلد أبغض عندي من وجهك ودينك وبلدك، فقد أصبحت أحب الوجوه كلها والدين كله والبلاد كلها إلي. يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فما ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. انجلت الرغوة عن اللبن الصريح، ولا يصح إلا الصحيح، محيت ألوان الغشاوة التي كانت مهيمنة على قلبه، فأعلن بدء تاريخ جديد يمحو به آثار ما سلف ويتميز به ويفاصل في عزة وأنف. روي أنه قدم مكة فلبى، فأخذته قريش وقالوا: لقد اجترأت علينا، والله لولا ما بيننا وبينك لقتلناك. أصبوت؟ قال: ما صبوت، ولكني أسلمت لله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاله: ولقد وجدت ولاء قوم سبة، فاجعل ولاءك للعزيز الأكرم. لم يكن بائع كلام ولا مكثر أوهام، قام بتنفيذ التهديد ومنع عنهم الحنطة، حتى اضطروا خاضعين إلى أن يكتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متوسلين قائلين: إنك تأمر بصلة الرحم، وقد قطعت أرحامنا، قتلت آباءنا بالسيف وأبناءنا بالجوع. فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بحمل الحنطة إلى مكة، فامتثل. ولما حاد هذا الجيل عن تلك المفاصلة والعزلة والتميز والترفع على مبادئ ومظاهر الجاهلية، تلوث وتأثر بقدر حيدته عن ذلك النهج، فمستقل ومستكثر. فلو نظرت إلى مدن الجيل وقراه من مرقب عال وسبرت حاله في مجمله، لم تميز بينه وبين مجتمع المغضوب عليهم والضالين إلا في بعض المظاهر والشعارات والآثار واللوحات. لهث وراء المادة من في غير اقتصاد، اكتساب من غير احتساب، سهر في غير طاعة، عمل بغير نية، تجارة في لهو عن ذكر الله، ولاء لعدو الله، حرفة في جهل بدين الله، وظيفة في الإخلاص لغير الله، أحكام في مشاقة الله، شغل في ضلالة، قعود في بطالة، حياة في غفلة وجهالة وشتات وفرقة. أمة لم تتميز، فهي والأحداث تستهدفها تعشق اللهو وتهوى الطرب. أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغرباء. أمتي من بعد طول النوم صارت غفلوية، صدقت كل خداع من غوي وغوية، واستكانت لخداع الذئب من غير روية، نزلت من حصنها العالي إلى أرض دنية لترى ما لدى الناصح من دنيا هنية. ثم جاء الذئب فانقض بأنياب قوية، كيف ينقض عليها؟ كيف يرميها ضحية؟ وكتاب الله يهديها، ألا هيا إلي. كيف تمسي بخبيث المكر لقمات هنية؟ كيف تمسي بخبيث المكر لقمات هنية؟ فرأى تقسيم أوصال لها بالجاهلية، ورمى أقوامها الكثر بداء الفوضوية وبأفكار زيوف محدثات زخرفية. بقي الحصن ولا حراس يحمون الرعية، ضحك الباغي عليها بأخاديع ذكية، فاستجابت بغباء عمل الشاة الضحية، ساقها الجزار للذبح إلى أرض قصية. وقف الباغي ينادي القوم هل ثم بقية، سوف لا أترككم إلا شقيا أو شقية. هذه روح القضية، هل سنصحو للبلية؟ بما نصحو؟ بكتاب الله والسنة والأيدي القوية، بولاء وبراء ومبادئ عقدية، وجيوش تهزم الباغي وتسقيه المنية. ولعلى هذا فلن تستقيم قيم الإسلام إلا بتميز ومفاصلة وبراءة واستعلاء على القيم المنحرفة واعتزال لها وعدم تعديل قيمنا وتصوراتنا لتلتقي معها على أي حال كان. وما يلقاها إلا الصابرون، إنه الوقوف والصمود في وجه المجتمع المخالف والمنطق السائد والأفكار والتصورات والانحرافات والنزوات، والواقف قد يشعر بالوهن ما لم يأوي إلى ربه ومولاه. والله لن يترك المؤمن وحيدا حين يعلم صدقه يواجه الضغط وينوء بالثقل ويهده الوهن، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن أعداء الله ومبادئهم كذوات السموم، نحن معها على افتراق وبراء وعداء حتى يدخلوا في ديننا. هل لمحتم طيبة من حية أو لمستم رقة من عقرب؟ إنا حين نسايرها ولو خطوة واحدة فإنا نفقد الدليل إلى العلياء، ونتيه في بيداء السماوة أذلاء. وحين نتميز ونفاصل ولا نلتقي إلا على نبع الوحي الصافي، نكون بحق أدلاء الرفعة والعلاء وأهل العطاء والسمو للسماء، وشتان ما بين السماوة والسماء. رابعاً، أنهم عرفوا الميزان الصحيح والتقويم الدقيق لمنزلة الدنيا من الآخرة، علموا أن لذة الآخرة أعظم وأدوم وألمها كذلك، ولذة الدنيا أصغر وأحقر وألمها كذلك، فتركوا أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتملوا أيسر الألمين لدفع أعلاهما. حسموا في قلوبهم كل أرجحة ولجلجة بين قيم الدنيا والآخرة، خلصوا قلوبهم من كل وشيجة غريبة تحول بينهم وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون ما سواه. وحال أحدهم بما في فؤادي يبوح الفم ويجهل غير الذي أعلم. نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن من البشر، ولهن مشاعر البشر على فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة. لما رأينا السعة والرخاء بما أفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين، راجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة، فلم يستقبل هذا الأمر بالرضا، لأنه كان يريد أن تظل حياته وحياة من يتصلون به على أفق سام وضيء مبرأ من كل ظل للدنيا وأوشابها، لا لحرمة السعة ولكن للاستعلاء على جواذب الأرض الرخيصة. يشقى الحريص أبداً بحرصه، لو شرب الأنهار طرًا ما ارتوى، لو ابتنى فوق الثريا سكنا هوى به الحرص إلى جوف الثرى. احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا طلق نساءه حين اعتزلهن، وأنزل الله آية التخيير فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ صلوات الله وسلامه عليه بأحب نسائه إليه عائشة، ليعلم أن محبة الله فوق كل محبة، تلا عليها الآية وقال: لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فما عرض على امرأة غيرها من نسائه إلا اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. تالله ما عقل امرؤ قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني. ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. هذا هو الميزان الدقيق في نفوس الأصحاب، استمدوه من كتاب الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوه في واقع حياتهم، فحق لهم أن يسودوا ويقودوا، فيوما على نجد وغارات أهله، ويوما بأرض ذات شث وعرعر. صح عند مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس حوله، فوجد جديا أسك ميتا فتناوله بأصر أذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، والله لو كان حيًّا لكان عيبًا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هكذا يا معشر الإخوة، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزهد في الدنيا والرغبة في الأخرى، فتركهم من بعده جبالًا شُمَّا، كلٌّ يسير مفردًا كأمة، هادرٌ كالأسد الزائر مُرغٍ مُزبِدُ، لهبٌ مُلتهِمٌ مُحتدِمٌ مُتَّقِدُ. والله لأن تُؤخذ المُدية فتوضع في حلق أحدهم لتنفذ من الجانب الآخر أهون عنده من أن تكون الدنيا مقدَّمةً على الآخرة، وهي عند الله أهون من جناح بعوضة. وحاله: لا أشرئب إلى ما لم يفُط طمعًا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. ليس الوقوف على الأبواب من خلقي، ولا التمسح بالأعتاب من عملي. لما كان يوم اليمامة واصطف الناس وبدأ القتال، رمي أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه بسهم فوقع بين منكبه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر وجر إلى الرحل. ولما حمي القتال وانهزم المسلمون في أول المعركة وهو واهن من جرحه، سمع معن بن عدي يصيح: يا للأنصار، الله الله، والكرة على عدوكم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال؟ قال: قد نوه المنادي باسمي يا ابن عمر. قال ابن عمر: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. فقال أبو عقيل: لقد نوه المنادي باسمي وأنا من الأنصار، ولا والله الذي لا إله إلا هو لأجيبنه ولو حبوا. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. يقول ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف باليمنى، ثم جعل ينادي: يا للأنصار، كرة كيوم حنين، كرة كيوم حنين، يا خيل الله اثبتي وبالجنة أبشري. يتقدم الصفوف محرِّضًا، والحرب تقذف تيارًا بتياري، كالماء أعذب ما يكون، وإنه لأشد ما يسطو على النيران. يقول ابن عمر: فنظرت إليه وقد قُطِعَت يده المجروحة من المنكب ووقعت على الأرض، وبه من الجراح 14 جرحًا كلها خلصت إلى مقتل، وهو صريعٌ في آخر رمق، وقد هزم الله عدوه ونصر جندًا. فوقفت عليه وقلت: أبا عقيل. فقال بلسانٍ ملتاث: لبيك، لمن العاقبة؟ قلت: أبشر، قد قُتِل عدو الله. فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله، ثم لقي الله صامتًا ليس يطيل الكلمة، وهو بالصمت يربي الأمم. فلولا احتقار الأسد شبهتها به، ولكنها معدودة في البهائم. ما كان للزهرات لولا أنها هتكت حجاب الكم أن تتوردا، قد قيدوك فما أطقت قيودهم، والحر يأبى أن يعيش مقيدا. علم أن الدنيا بأسرها قليلة، وبقاءها من أولها إلى آخرها قليل، ونصيبه من هذا القليل قليل، ورأى غيره يبذل روحه ليظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل، فبذل أعز ما يملكه نفسه وحاله. وعجلت إليك ربي لترضى، لم يدخر نفسا ولا مالا وقد باعهما لله والله اشترى. ما ضره ما أصابه، يوم يجبر الله مصيبته بالجنة بمنه. فبعد هذا الظل يا بلبل ماء وهواء وجنة أخرى يطيب في رياضها الحياة. بهذه الموازين خرجوا من الجزيرة ليبلغوا رسالة الله، وليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام على حد قول ربعي رضي الله عنه. فواجهوا حضارات مادية رقت حواشيها وطالت ذيولها وبلغت في البذخ درجة الخيال. كان أحدهم إذا انتطق بمنطقة قيمتها دون 100,000 درهم يعير ويزدرى ويحتقر، وتتفاداه العيون ويتوارى من القوم كما يقول الندوي. واجه الصحابة هذا كله فركلوه بأقدامهم، ما هو عندهم بشيء، إذ هم في سجن الدنيا لما ينتظرونه عند الله من الكرامة. رأوا خبزاً رقاقاً لم يروا مثله في الرقة، فحسبوه مناديل فأخذوه في أيديهم فإذا هي أرغفة. ما كانوا يظنون أن الخبز يكون في هذه الدرجة من الرقة والأناقة. لا يشتهي أحدهم ما لا يجد، وإذا وجده لا يجعله غاية الجد والكد. يتسامون على المظاهر الجوفاء ويترفعون عن الأخلاق الشوهاء، واعتزازهم بالله رب الأرض والسماء. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها، وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا، سير الدليل يؤم بالركبان. معشر الإخوة، إليكم صورة للمواجهة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، حسمت فيها النتيجة لحزب الله أهل الآخرة قبل المواجهة المسلحة. فلكل راض بالهوان قرارة يحتلها، ولكل راق سلم. لما وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر، بعث إلى المقوقس حاكم مصر 10 رجال على رأسهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وجعله متكلم الوفد. وكان عبادة شديد السواد مفرط الطول مهابا، فلما دخلت رسل المسلمين على المقوقس هابهم وقال: نحوا عني ذلك الأسود وقدموا غيره ليكلمني. فقال الوفد: إن هذا أفضلنا رأياً وعلماً، مقدم علينا، نرجع جميعاً إلى قوله ورأيه. أمره الأمير علينا وأمرنا ألا نخالفه، وإن الأسود والأبيض عندنا سواء، لا يفضل أحد أحداً إلا بدينه وتقواه. فأومأ إلى عبادة أن يتكلم في رفق حتى لا يزعجه، فقال عبادة: إن في من خلفت من أصحابي 1,000 رجل كلهم مثلي وأشد وأفظع سواداً مني، لو رأيتهم كنت أهيب لهم مني، ولقد وليت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعاً، وأصحابي هم رغبتنا وهمتنا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والله ما يبالي أحدنا أكان له قناطير الذهب أم كان لا يملك إلا الدرهم. نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاؤها ما هو برخاء، بذلك أمرنا الله وعهد إلينا نبينا، تقضى زمن الحل وهذا زمن العقد. بعض المواقف يا رجال حرائر، والبعض يا ابن الأكرمين إماء. وقع الكلام منه موقعا عظيما، فقال لأصحابه: هل سمعتم مثل كلام هذا قط؟ لقد هبت منظره، وإن قوله لأهيب عندي من منظره، وما أظن ملكهم إلا سيغلب الأرض كلها. نعم، كلماتهم قضب وهن فواصل، كل الضرائب تحتهن مفاصل، إنما الألفاظ نطق ورسوم، والمعاني روح هاتيك الجسوم. ثم أقبل على عبادة ليسلك معه طريق الإرهاب في قالب النصر، فيقول: قد سمعت مقالتك، ولعمري إنكم ما ظهرتم على من ظهرتم إلا بحب الدنيا، ولقد توجه لقتالكم ما لا يحصى عدده من الروم، ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم فنفرض لكل رجل منكم دينارين، ولأميركم 100، ولخليفتكم 1000، خذوها وانقلبوا إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. عجبا له من أسلوب شفقة الضرة على الضرة، إنه ليعلم أنهم ليسوا بطلاب دنيا، ولكنها محاولة رجل يائس أراد أن يصنع شيئاً يُعذر به أمام قومه. يحاول الأقزام دائماً معشر الإخوة أن يستنزلوا العظماء من عليائهم ليشاركوهم تدني أفكارهم، إنه يعرض هذه المساومة وهو يدرك ويعترف أن المسلمين بلغوا منزلةً تخولهم لملك الأرض كلها، ومع ذا يعرض عروضه المتدنية على قوم حالهم: اشترانا منا فقلنا ربحنا، لا نقيل يا ربي ولا نستقيل، لكن ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. تعجب عبادة من هذه العقلية التي لا تعرف ربا غير المال، وقال بصوت كله ثقة وإيمان: يا هذا، لا يغرنك من حولك، لا تغرنك نفسك، لا يغرنك أصحابك، لعمر الله ما هذا بالذي تخوفنا به، ولا والله ما هذا بالذي يردنا عما نحن فيه، ولئن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوان الله وجنته، والله ما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من أن نقتل لتعلو كلمة الله، والله ما منا رجل إلا وهو يدعو الله صباح مساء أن يرزقه الشهادة في سبيله، وأن لا يرده إلى أرضه ولا إلى أهله بنصر المسلمين. فانظر، فليست إلا خصلة من ثلاث، اختر أيها شئت، ولا تطمع نفسك في باطل، بذلك أمرني الأمير، وبها أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا. هذا ديننا الذي ندين الله به، فانظروا لأنفسكم، فليس الليث من جوع يقاد إلى جيف تحيط بها كلاب، أنبقى في الحياة بلا لسان وقد نطقت بحاجتها الحمير؟ قال المقوقس: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هؤلاء الثلاث؟ فوقع قول المقوقس على آذان صماء من عبادة، ورفع يديه يشير إلى السماء مرة، ويخفضها إلى الأرض أخرى، ويبعثها حرة لا تضيق بكيد العواذل واللوم، يقول: لا ورب هذه السماء، لا ورب هذه الأرض، لا ورب كل شيء، ما لكم عندنا من خصلة غيرها؟ فاختاروا لأنفسكم، نحن نهدي الخلق زهرا وثمارا، وسوانا يبعث النار ضراما، كل نمرود إذا أوقد نارا عادت النيران بردا وسلاما. عندها أذعن وبدأ يشاور أصحابه، فامتنعوا عن الإسلام، ثم امتنعوا عن الجزية، وقالوا: لئن دفعناها لم نعد أن نكون لهم عبيدا، ولا الموت خير من هذا. فقال المقوقس: أجيبوني وأطيعوا القوم، والله ما لكم بهم من طاقة، وإن لم تجيبوهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها مكرهين. فأبوا وامتنعوا، فاقتحم المسلمون عليهم أحد حصونهم في هيمنة تكبير ارتجت لها الأرض، معلنة أن لا كبرياء في الأرض إلا وكسرت شوكتها وقلبت ظهرا لبطن، ولم يبق إلا كبرياء الله، أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقولا: آن الأوان لأن نخاطر بالدم، من لم يخاطر بالدماء لن يسلم. ففتح حصنهم وكسرت شوكتهم وذلوا، فلام المقوقس قومه وقال: ألم أخبركم؟ أما والذي يحلف به لتجيبنهم إلى ما أرادوا؟ فلو أن هؤلاء القوم استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتالهم أحد. أطيعوني فأذعنوا وذلوا وخنعوا ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيا ناشد الحق في مجامع المبطلين، لا رد الله ضالتك، أتطلب الفص من اللص وتقيس في مورد النص؟ يا قوم كفوا عن الشكوى لذي صمم لا يسمع الصم إلا الصارم الذكر. لقد كان ذلك الجيل محتفظا بشخصيته المتميزة القوية إزاء تلك الحضارات المادية الدنيوية في تلك المعارك الدقيقة، ما فقدوا شيئا من مبادئهم وقيمهم، عبروا دجلة المادة وفرات البهرج فلم تبتل ذيولهم فيها، لأنهم عبروها بإيمان بالله عميق وموازين دقيقة وقيم أهلتهم للعزة والقيادة والسمو والريادة. فانتزعوا عجلة القيادة من القيم الهابطة والمفاهيم والعقائد الفاسدة والمثل المهترئة، لأن المواجهة كانت بين القيم والمفاهيم، والمألوف أن تسري سنة الله أن البقاء للأصلح، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. معشر الإخوة، ولما التفتت الأمة إلى غير تلك القيم ولم تزن الدنيا بميزانها الحق، رفعت الطين ووضعت الدين، فقدت وهي على البر هويتها ومقوماتها. فإذا عموم أبنائها دون آحادهم عقول في طلب الدنيا، بله عما خلقوا له، كلاب أماني، دين أحدهم لعقة على لسانه، عن الباقي مصروف وبالفاني مشغوف، بالخوف من كل شيء إلا من مولاه معروف، بالخزي محفوف، محب للدنيا كاره للموت، من خوف الموت في الموت وأشد من الموت، يعتبر الدنيا رأس ماله ومنتهى آماله، يود لو يعمر ألف سنة، حتى إذا جاءه الموت خرج من الدنيا وهو حزين متلهف على ما يفارقه، كاره مستبشع ما يستقبله، غثاء هباء لا ينفع ولا يدفع ولا يرفع ولا يسفع ولا يشفع. إنما تلك مسوخ ورثت نسبة الإسلام عن أم وجد، وعندها تشابهت البهائم والعبدة علينا والموالي والصميم. أولئك الجيل فهموا الإسلام فهما دقيقا، فساروا بمفتاح السمو يفتحون المشارق والمغارب، لا يستعصي عليهم قطر ولا يستعصي عليهم مصر. الحصون تفتح والقلوب تفتح والقيم الصحيحة تسود والموازين تصحح، فكانوا السماء. ولما تخلفت هذه المفاهيم عند من بعدهم أصيبوا بمركب النقص، فكانوا السماوة. وشتان ما بين السماوة والسماء، ألا إن من السخافة أن يقال أن السماوة والسماء واحد، لأن النسبة إليهما في اللغة واحدة، سماوي لا يقول به إلا غبي أو صبي أو عقل وراءه خبي. من رام شهدا فإن النحل مصدره، ومن بغى السم فليطلب له الرقطا. سر السمو إلى السماء لذلك الجيل هو تحررهم من كل سلطان سوى سلطان الله، يعدلون بعدل الله ويزنون بميزان الله، ويعملون على اسم الله لا سواه، يوالون الله ويعادون أعداء الله. رقابة الله كمنت في ضمائرهم، والطمع في رضا الله والخوف منه أغناهم عن رقابة البشر وعقوبتهم. فصار المسلم حقا هو الأعلى، يقف موقف المجرد من كل قوة مادية، فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى، يتداعى عليه الأعداء وهو كالطود ثابتا لا يتزحزح. وهبها كانت القاضية، فماذا يضيره؟ الناس يموتون وهو ورهطه يستشهدون، فيغادرون الأرض إلى رحمة الله حين يغادرها غيرهم إلى غضب الله. هو الأعلى، من الله يتلقى وإليه يرجع، وعلى منهجه يسير، يسود مجتمعه عقائد باطلة مغايرة لما هو عليه، فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى، يضج الباطل ويرفع عقيرته التي قد تعشى معها الأبصار وتغشى البصائر، فلا يفارقه الشعور رغم الضجيج بأنه الأعلى. يغرق المجتمع في شهواته ويمضي مع نزواته إلى الوحل والطين، فينظر من أفقه العالي إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين، وهو مفرد وحيد، فلا تراوده نفسه على خلع ردائه الطاهر والانغماس معهم في الوحل، لأنه الأعلى بلذة الإيمان والتقوى. يقف قابضا على دينه كالقابض على الجمر في مجتمع شارد عن القيم والدين، وهم يهزؤون به ويسخرون، فيقول بقول من سبقه في موكب الإيمان العريق والطريق الطويل: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويتلمح نهاية الموكب الفائز الوضيء ونهاية القافلة البائسة في قول الله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بهذا الشعور وبتلك القيم ارتقت الأمة في نظامها وأخلاقها وحياتها وكل شؤونها إلى قمة سامية سامقة لم ترتفع إليها من قبل قط، ولن ترتفع إليها من بعد إلا في ظل منهاج ذلك الجيل. فانهض، فقد طلع الصباح ولاح محمر الأديم وشتان ما بين السماء والسماوات. ها هو جيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بقيادة ابنه يزيد، يقف على أطراف القسطنطينية قريبا من أسوارها، جيش مغفور له كما ثبت في صحيح البخاري. وفي الجيش بعض أفراد ذلك الجيل، على رأسهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حل به مرض، مرض مرضا شديدا، فأتاه يزيد ليعوده ويقول له: ما حاجتك أبا أيوب؟ قال: ادفني عند أسوار القسطنطينية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح، وإني لأرجو الله أن أكون أنا هو. إن النفوس إذا سمت وتهذبت وتوجهت تعلو إلى جناتها. جاءته المرية هناك، ما ضيع وما قصر وما فرط رضي الله عنه وأرضاه. القتال دائر، ويأمر يزيد بتكفينه فيحمل على السرير، تخرج به الكتائب لتنفذ وصيته، ويدفن ثم عند الأسوار تحت سنابك الخيل. ينظر قيصرهم إلى سرير يحمل تحت ظلال السيوف، فيرسل القيصر إلى يزيد: ما هذا الذي أرى؟ فيقول يزيد: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سألنا أن نقدمه في بلادك، ونحن والله الذي لا إله إلا هو منفذون وصيته، أو نهلك جميعا ونلحق بالله. فيا لله، إن لم يكن في حياة المرء من شرف فإنه بالردى قد تشرف الرمم. قال: عجبا، أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي ينسب له؟ يرسلك أبوك فتأتي بصاحب نبيك ونقول صلى الله عليه وسلم، وتدفنه في بلادنا حتى إذا ما وليت أخرجناه للكلاب. فقال يزيد في سمو وسماء وعزة: إنك كافر بالذي أكرمت هذا له، وإني والله ما أردت إيداعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم، والله الذي لا إله إلا هو من أكرمت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لئن بلغني أنه نبش قبره أو مثل به لا تركت بأرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته، ولا كنيسة إلا هدمتها. جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطم. فقال: لله أنت، أبوك كان أعلم بك، فوحق المسيح لأحفظنه بيدي إن لم أجد من يحفظه. ولا عجب، فالحق قد أجاب والذل قد وجب، وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمساح وشتان ما بين السماء والسماوات. وتبقى الآحاد والفئات ممن استقت من ذلك النبع الصافي على تلك العزة في كل آن، محلقة سامية للسماء ناطقة تقول: ومن لم يقوم بهدي الكتاب فبالسيف يا صاحبي قوم. يكتب ملك قشتالة في أواخر القرن السادس إلى السلطان المسلم أبي يوسف المراكشي، يهدده ويعنفه ويطلب منه تسليم بعض بلاد المسلمين. وكان فيما قال: في غطرسة وكبرياء، أراك تماطل نفسك، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري الجبن بطأ بك أم التكذيب بما وعدك نبيك. فلما قرأ أبو يوسف الكتاب تنمر وغضب وتربد وجهه وأرغى وأزبد، ثم مزقه وكتب على رقعة منه بقلم يفتق الشعور ويفلق الصخور: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب: ما ترى لا ما تسمع، فلا كتب إلا المشرفية عندنا، ولا رسل إلا للخميس العرمرمي. وقام قيام الليث فارق غيله، وقد برزت أنيابه ومخالبه. استنفر الناس ودعا للجهاد ورغب في الشهادة، وحاله: أججوها حمما وابعثوها همما، قربوا مني القنا قد كسرت القلما، دوت بكل قبيلة ومحلة صيحاته فتجاوبت أصداؤها. سارع 100,000 مسلم متطوع للبذل والتضحية والذب عن بيضة المسلمين وإعزاز دين رب العالمين، لينضموا إلى الجيش الذي يبلغ 100,000 من الموحدين. حال الواحد منهم: ارمي بكل عدو فأنا السهم السريع، وإلا فلا نعمت نفس ولا أفلح امرؤ ولا انهال هطال ولا لاح مشرق. مضى الليث إلى الأندلس بجيش يؤمن بالله ويستقي من نبع وحي الله، شعارهم تكبير الله، وهذا ما وعدنا الله وصدق الله وحسبنا الله. فكانت الملحمة التي تنزل معها نصر الله على حزب الله، فقتلوا من العدو 146,000 قتيل، وأسروا من أسروا نصرًا من الله، وحقَّت كلمة الله: وما النصر إلا من عند الله. معشر الإخوة والبنين، والله ما قام عبدٌ بالحق وكان قيامه لله وبالله إلا لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له منها فرجًا ومخرجًا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره، فاعلم أيها السامي للسماع: من يخف سلطان ذي العرش المجيد، خافه كل قريب وبعيد، فما رميت ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر. والله أكبر صوت تقشعر له، شم الذرى وتكاد الأرض تنفطر. معشر الإخوة، نصر الله ذلك الجيل لأنه أخذ بمقومات النصر، استقى من نبع الوحي وطبق ونفذ وتميز وفاصل وضحى بالزائل، فكانوا السماء بحق صدور محافل وقادة جحافل، يقذفون بكلمة الحق مجلجلة على الباطل، فإذا الحق ظاهر والباطل زاهق نافر، يقذفون بعزائمهم فإذا الكفر مكسور والإيمان منصور. إن تلك المقومات للسمو إلى السماء لم تبل ولم تمت، إنما هي كامنة، وتلك الشعلة لم تنطفئ، فهي في كنف القرآن والسنة آمنة، فلا يزال الله يغرس غرسًا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. إنهم من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكن أو لا تكون. ومن يجد تربًا وماء غرسًا وبذل المال وحاط الأنفس، فبادر أخي لرفع اللواء على كل صقع ولا تحجمي، وزف هدى الله للعالمين بآيات قرآنك المحكم، سموا سماء بوحي الإله، وجاهد وصابر ولا تسأمي. أيها الجيل، الفرد في هذا الزمان أشد حاجة لليقظة والانتباه مما كان عليه أسلافه المسلمون في العصور الماضية. لقد كان أسلافه يعيشون في وسطٍ إسلامي تسوده الفضائل ويعمه التواصي بالحق، الرذائل فيه تتوارى عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما اليوم فإن المدنية السفيهة الحديثة قد جعلت كفر جميع مذاهب الكفار وشهواتهم وشبهاتهم مسموعةً مبصرة مزخرفة عن طريق الإذاعات والشبكات والصحف والقنوات، تتسلق وتتسلل إلى أعماق سويداء القلوب الجوفاء والبيوتات، وترفع عقيرتها إلي فعندي الفقه الطيب تعني فقه الإرجاء والتسيب، وينعق فيها الرويبضات التافهون في أمر العامة صارخين: العلم ما ينقله الإعلام وليس ما يبثه الإسلام، والحق ما تطلقه الأبواق وليس ما تثبته الأخلاق. قد طوروا الخطاب للصغار باللحن والعري وبالصغار، خابوا فهم حثالة الأنسال وعصبة الفساق والأنذال، رهط الخنا والغي والمحال من كل عي مائق تنبال، محارب لله لا يبالي كأنما صيغوا من الأوحال أو من رجيع الحمر والبغال. لكن ومهما نعقوا ومخرقوا عليهم ألف دليل يفضحوا، فانثر كنانتك أيها الجيل الراشد، والزم نبعك الصافي وتميزك ومفاصلتك، وسدد سهامك وأشرع رماحك وأعد عدتك، فإن لم تجد فيها سلاح الحديد والنار فلن تراع. معك السلاح الذي يفل الحديد، كتاب الله خير عدة وعديد، معك المادة التي تطفئ النار وهي اتحاد الصف على الإيمان، معك المسن الذي يشحذ هذين وهو التقوى والصبر فلا تضر، فوالذي أكرمك بالإسلام إنهم ما قاتلوك بالحديد إلا ما يوازي ساعة من نهار، لكنهم قاتلوك في الوقت كله بما هو أعظم من الحديد. قاتلوك بالكتاب الذي يزرع الشك، بالظن الذي يمرض اليقين، بالصحيفة التي تنشر الرذيلة، بالقلم الذي يشيع الفاحشة، بالممثلة التي تمثل الفجور، بالراقصة التي تغري بالتأنف الصقور، بالمهازل التي تقتل الجد، بالخمر والمخدر الذي يهدم البدن والعقل والمال والدين، بمعلم وعالم السوء الذي يفسد الفكر وينقل الناس من الشهوة على وجل إلى الشبهة بلا وجل ولا خجل، بالكماليات التي تثقل الحياة، بالعادات التي تناقض فطرة الله. فإن شئت أيها الجيل أن تذيب هذه الأسلحة كلها في أيدي أصحابها فما أمرك إلا واحدة: أن تعلنها قولاً وعملاً: إنما أتبع ما يوحى، ثم تصوم عن هذه المطاعم والمشارب والمنابع النتنة كلها، وتغمض عينيك على الدواء بكتاب الله يعمل، ثم تفتحها لرؤية الحق والهدى تبصر. دع عنك ما يقوله المسوخ، فما لهم في شرف الرسوخ. إن القوم تجار سوء، قاطعهم تنتصر عليهم، قابل أسلحتهم كلها بسلاح واحد وهو التعفف والإعراض عن هذه الأسلحة كلها. فإذا أيقنوا أن لا حاجة لك بهم، آمنوا أنهم لا حاجة لهم فيك، ثم انصرفوا صرف الله كيدهم كما صرف قلوبهم. ماذا يصنع المرابي في بلدة لا يجد فيها من يتعامل بالربا، وليس يجهل ما ينوي الخصوم لنا إلا الجواميس أو شبه الجواميس؟ السوس منا فلا تطعن على أحد من الخصوم، وعالج مصدر السوس. يا ساميا للسماء، لا يخالجك شك في أن وعد الله بالنصر واقع قاطع جازم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكلمة الله قائمة سابقة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه حقيقة ثابتة مهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار وحرب الأفكار، إن هي إلا معارك تتنوع نتائجها ثم تنتهي إلى الوعد الذي لا يخلف بالنصر والغلبة والتمكين. سنة ماضية مضي الكواكب والنجوم وتعاقب الليل والنهار، لكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاء لحكمة. فلا تيأس وابحث عن أسباب تخلف النصر، فلعله من تفريط أو تقصير، فراجع نفسك وإلا فالسماوات. يا ساميا للسماء، الطائر بجناح مستعار لا شك ساقط واقع، منحل معتل مختل، فحلق بجناحك، والنبع الصافي زادك، مخلصا متبعا مطبقا متميزا مفاصلا، وإلا فالسماوه. يكفي الصياح فما الحياة عبارة جوفاء فارغة يرددها الفم. الحزم الحزم والقول والعمل، لا تكن كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعلوا دون أن يضرب معهم في الصالحات بنصيب، أو يرمي في معترك الآراء بالسهم المصيب، وإلا فالسماوه. يا ساميا للسماء، كاثر الضالين بالمهتدين، وارمي البطانة الفجرة بالعجاف البررة، ارمي الخبيث بالطيب والدرن بالصيب، وإلا فالسماوه. يا ساميا للسماء، قد عرفت وجهتك فابدأ المسير، صبيب المزن أوله قطرة، وعصف الريح مبدأه نسمة، وصادق الوحي مبدأه رؤيا منام، فابثث أسرارك وانثث أخبارك واتكل على مولاك. الاتكال على الضعيف ضعف، والاتكال على القوي قوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كن مع الله ولا ترجو العلا من سعي آثم، احتضن مصحفك الغالي وبسم الله صابر. يا ساميا للسماء، من هيأ الله له وسائل السبق فلم يسبق فهو محروم، وقد هيئت فاغنمها تمحو آية البؤس في بيداء السماء، وهو تجعل آية النعيم في سمائك مبصرة وشتان ما بين السماء والسماوات. يا ساميا للسماء، أسرج كميتك وجرر زمامك على المرعى يقف بك، ارقب الفجر ما هو ببعيد عنك، عب من النبع الصافي وتنقل به للمراقي، جاهد نفسك على ذلك، فالمجاهدة حرب لا يصلح لها إلا بطل. من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلمي. مرعى المشتهى هشيم، ليل الجهل معتم، سؤر الهوى مغرق، روض اللهو وبي، غدير اللذات غدر، مجاهدة النفس شقة، موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. يا ساميا للسماء، قد نثر الدر لديك فانتقي، وقربت لك المراقي فارتقي، انزل الوادي يصوت بك الحادي. ونكتة المسألة ومدار المحاضرة تجريد التوحيد لله، لا يقوم له شيء البتة، وصاحبه مؤيد منصور. هذا بيان مجمل للسر بلا تعليق، واسألوا أهل النحو أيهما أصلح، الإلغاء أم التعليق؟ يغنيك إجمال قولي عن مفصله، في ذكرك البحر معنى تحته الدرر، وشتان ما بين السماء والسماوة. وحدوا صفوفكم وأجمعوا رأيكم وكلمتكم، والهدوء الهدوء، والصبر الصبر، ليس الشديد بالسرعة، هونوا واتئدوا، وأبشروا وأملوا، ما كل عاد يسبق. لأمة الإسلام من في السماء، ولدين الله من في السماء، ولملة الإسلام من في السماء. فالدعاء الدعاء، ليس شيء أكرم من الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استغفت به أغفت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الكفر والزيغ والفساد والنفاق والعناد. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أرنا في أعداء الدين عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وغضبك، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ورد كيدهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم كن للمسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين في العالمين، اللهم كن للمسلمين المستضعفين المقهورين المظلومين في العالمين، اللهم كن لهم في فلسطين وأفغان وكشمير والشيشان وجميع العالمين. اللهم أزل عنهم العناء، اللهم أزل عنهم العناء، اللهم اكشف عنهم الضر والبلاء، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. يا سميع الدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت حسبنا، ومن كنت حسبه فقد كفيته. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.